ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث بذي الوحي، وتكلمنا في ثلاث دروس ماضية عن بذي الوحي وكيف كان وكيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتمم شرح الإمام النووي حيث بدأ بشرح ما أخره مسلم في الباب، ومسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك بعد فترة انقطاع الوحي. ومدار حديث بدء الوحي كما رأينا على انشهاد الزهري، وقد ضبط الزهري هذه الأحاديث بالطرق والألفاظ، فأحسن وأجاد رحمه الله بينما أدخل بعض الرواة ألفاظا في ألفاظ، فوقع إشكال بناء على هذه الألفاظ بين العلماء في بعض المسائل. وهكذا العلم نقطة يكثرها الجهل أو الوهم أو الوهم أو الخطأ، وسيطول معنا هذا بجلاء في حديث المعراج والإسراء في الباب الآن. فذكر مسلم بسنده إلى ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن سكرة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بخيرا جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فذكروني، فأنذر الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان، وهي الأوثان، هكذا في الحديث. قال: ثم تتابع الوحي. قول: وهي الأوثان، قول من؟ قول الزهري. قوله: وهي الأوثان، قول الزهري، أو قول من روى عنه الزهري، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد وقع التصريح والتنصيص على أن القائل هو أبو عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن في الطريق الآتية. والزهري يكثر من الإدراج. قول الأوثان، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ إدراج، أن يدخل الراوي كلاما له ضمن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإدراج. وأكثر من يدرج من الرواة على الإطلاق الإمام الزهري. في هذا وقع إدراج، والمدرج هو أبو سلمة. هنا نقف بناء على صميم المؤلف، قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله. لماذا قال هذا؟ وجابر معروف بالصحبة، بل هو السادس في العدد من حيث الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نسلكه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة إلا خمسة، لم نسلك جابر بن عبد الله. فلماذا قال وكان من أصحاب رسول الله؟ هذا أولا. ثانيا، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا. هذه رواية من؟ رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف أفاض الشارح وهو النووي في ذكره تبعا للقاضي عياض، ثم رد عليه أو بحاجة إلى أن نقول عبارة أدق نذكرها عند الشرح. ثم أخرج مسلم بسنده إلى عقيل بن خالد بن شهاب. رجع الأمر إلى من؟ إلى ابن شهاب. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. قال ثم ذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى الأيلي الذي روى الطريق السابق عن ابن شهاب الزهري، غير أنه قال فجثثت. يونس ماذا قال؟ فجثثت. وعقيل قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. إذا في الرواية السابقة وهي الأوثان كأنها من الحديث. ولذا كيف نعرف الإدراج؟ بتتبع الطرق. من المؤلفين اعتنى بالمدرج وأفرده بمصنف خطيب البغداد، ألف كتابا سماه الفصل الوسط في المدرج للنقل، طبع ربعتان في وقتين متقاربين وكل طبع في مجلدتين، ولخصه السيوطي ورتب تلخيص السيوطي الغمام. هذه أشهر مؤلفات الإدراج. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وكتابه. ثم أخرج عن الزهري من طريق معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. قال مسلم ما نفطر نحو حديث يونس. وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز يجوز والرجز قراءة حفص عن عاص، والرجز قراءة غير حفص، فيجوز والرجز ويجوز والرجز. قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال من الذي وقال؟ معمر. ماذا قال؟ قال فجثثت. إذا يونس عن ابن شهاب قال فجثثت، وعقيل عن ابن شهاب قال فجثثت، ومعمر بن راشد عن ابن شهاب قال فجثثت. الأول بالهمز والثاني والثالث بالثاء المثلثة فجثثت كما قال عقيل. في هذه الرواية فيها تصريح بأن نزول يا أيها المدثر كان متى؟ يا أيها المدثر متى نزل؟ أول ما نزل بعد فترة الوحي. أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وقع خطأ في رواية رواها الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أوهمت أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزل من القرآن بإطلاق، وهي الرواية التي أخرها مسلم والتي ذكرها فيما بعد. وفي الروايات التي قرأناها عن ابن شهاب سواء رواية يونس أو رواية معمر أو رواية عقيل بن خالد، فهذه صرحت بأن نزول يا أيها المدثر كان أول ما نزل بعد فترة انقطاعية. نسمع الآن كلام شارح هو الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله قوله أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ذكر أنه واحد من أشهر الستة، وبهذه المناسبة هنالك رسالة نافعة نافعة لابن حزم طبعت أكثر من مرة، اسمها أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، بدأ بالأكثر فالأقل. فقال صاحب الألوف، بدأ رسالة بصاحب الألوف، فقال صاحب الألوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، له 5374 حديثا. ثم قال وأصحاب الألفين وما زاد عليهما، فذكر رقم 2 عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال له 2630 حديثا. ورقم 3 أنس بن مالك، قال وله 2200 حديث و286 حديثا. ورقم 4 عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال لها 2200 حديث و10 أحاديث. ثم قال طبقة الثالثة أصحاب الألف وما زاد عليها. وذكر الخامس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال وله 1600 حديث و60 حديثا. ثم قال رقم 6 جابر بن عبد الله، هذا هو موطن الشاهد. فجعل جابرا من أصحاب الألوف وما زاد عليها، فقال جابر بن عبد الله له 1500 حديث و40 حديثا. هذه رسالة نافعة نافعة، جربها ابن حزم في ظني من خلال ما أعلن من استقراء الحديث من كتاب معرفة الحديث لأبي معين. فأبو معين لما أن الكتاب معرفة الصحابة وقد طبع كاملا حديثا، وكان قد طبع منه 3 مجلدات سابقا وطبع كاملا حديثا، في ترجمة كل راوي من رواة الصحابة يقول له كذا من المتون. الحديث الواحد لو كان له 100 طريق يسمى حديثا، فهذه الأحاديث برأسها. أبو هريرة انتقد عليه الشيعة، يروي هذه الألوف المئات الألوف الأحاديث، أبو هريرة له 5000 حديث ليس كثيرا، لكن هذه الأحاديث بعض الطرق بعضها أحاديث واحد له 100 طرق. هذا ليس نقل أبو هريرة وإنما هذا الرواة عنه. فجميع ما ثبت عن أبي هريرة بالصحيح والضعيف والحسن والموضوع ما رفعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. فاذا جابر بن عبد الله له هذا العدد وهو الثالث من حيث الكثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف امثال جابر بن عبد الله يقال وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشاهد. كيف يقال وكان من اصحاب رسول الله؟ ما هو الجواب؟ اما ان الراوي لم يكن يعرف انذاك، كان صغيرا، وقد يخفى على الانسان في بدايه الطلب اشياء مشهوره، اليس كذلك؟ او ان هنالك اكثر من واحد اسمه جابر بن عبد الله، فاراد ان يقول لك جابر هذا، جابر هذا منه هو صحابي الجليل. فإذا وجد أكثر من جابر وأردنا أن نبحث كم جابر بن عبد الله في أي كتب نبحث؟ تفضل يا أحمد. لا تفضل، في كتب المتفق والمفترق. إذا أردنا أن نعرف كم من الرواة اسمه جابر بن عبد الله نبحث في كتب المتفق والمفترق. أنس بن مالك 5، جابر بن عبد الله أربعة، فلان يحب أذكر، وهكذا. ومن الذي يؤلف مثل هذه الفنون؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي في كل نوع من أنواع التي ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث له كتاب مستقل. ابن الصلاح لخصه فقعد ذكر القاعدة، والخطيب فصل وأسهب وأوعب وكاد أن يستوعب رحمه الله تعالى. فكان من هذين الإمامين من منة ومن يد على طلب علم الحديث. طيب يكمل
قال: وجوابه أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا فبينه إزالة للوهم، واستمرت الرواية به. فيمكن فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة الجملة، فكيف يتوهم قطاع صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حال صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته والله أعلم. قوله: يحدث عن فترة الوحي، يعني اقتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بشراء جالسا، هكذا هو في الأصول، جالسا منصوب على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه، رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر.
أعد قوله: فجثثت منه، تثبت بالهمزة لأنها الرواية التي قدمها مسلم. نعم.
قوله: فجثثت منه، رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر، ثم كلهم عن ابن شهاب. وقال في رواية يونس: فجثثت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة.
إذن أعد. فقال في رواية يونس: فصل، أجمل الذي فصل، اقرأ الذي قرأ، فصل، اقرأ، تابع قراءة. ماذا قال؟
وقال في رواية يونس:
لا تلفظ، قال بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة. إذن كيف نقرأها؟ فجئت. نعم أكمل.
وقال في رواية يونس: فجئت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم تاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير.
هذا ضبط بالتنصيص، وهو أقوى من الضبط بالرسم. الضبط قسمان: بالتنصيص والرسم. هذا ضبط بالتنصيص، والضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم. هذا فصلناه فيما مضى. نسمع.
قال: وقال في رواية القير ومعمر: فجثثت بعد الجيم ساءان مثلثتان. هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة،
في ضبط الروايات الثلاثة. نعم.
قال: وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة، ومنهم من ضبطه بالتاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي: وأكثر الرواة بالكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء في الموضع الثالث، وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها قطع ظاهر. فإن مسلم رحمه الله قال في رواية عقيل: ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال: فجثثت منه فرقا. ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس، إلا أنه قال: فجثثت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة، وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيها. فبطل بذلك قول من قال: الثلاثة بالتاء أو بالهمزة. وبطل أيضا قول من قال: إن رواية يونس وعقيل متفقة، ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل. وهذا ظاهر لا خفاء به ولا شك فيه والله أعلم.
ماذا استفدنا من هذا المقال؟ أن النووي يخطئ من؟ النووي يخطئ من؟ والقاضي عياض بريء من هذا الخطأ. ولذا دققوا معي. النووي دقيق في تلخيصه، وهذه من ميزة كتبه، يلخص وهو دقيق في التلخيص. فهمنا أن مسلما روى الحديث من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ثم وقع خلاف في الرواة عن ابن شهاب، فرواهم ثلاث طرق عن ابن شهاب: يونس الأيلي فقال فجئت، ثم عقيل ومعمر وقال فجئت، الأول بالهم والاثنان الآخران بالفاء المثلثة في الموطنين. نقرأ الآن ونحاول أن نعرف من يخطئ النووي حتى نفهم جيدا، ونحن طلبة علم، وهذه فائدة قراءة نصية. قال وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبط في بعض النسخ، أنه ضبطه وهذا خطأ، الصواب أن تكون النسخة أنه ضبط. ضبط بصيغة المبني للمجهول، من الذي ضبط ما نعرف، على ثلاثة أوجه: منها من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة فقال فجئت، ومنهم من ضبطه بالشاء في المواضع الثلاثة فقال فجثت. قال القاضي: من المراد؟ قال القاضي قاضي عياض. وينقل من الكتاب، ينقل من إكمال المعلم، وأكثر الرواة من الكتاب. الكتاب أي على أي كتاب يعود؟ أي كتاب؟ وأكثر الرواة من صحيح مسلم، الكتاب صحيح مسلم. قال وأكثر، هذا كلام، هذا نقل مسلم، نقل النووي عن القاضي عياض. قال القاضي: وأكثر الرواة من الكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالشاء في الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر. ثم فصل على نحو الذي ذكرناه. احفظوا هذا الكلام واسمعوا الآن كلام القاضي عياض بالحرف من كتابه إكمال المعلم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم. ويسأل عن من الآن القاضي عياض؟ عمن روى الكتاب عن مسلم، ويصدق عما وقع من خلاف بين الرواة عن مسلم. قال أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم، المراد الأم كتاب صحيح مسلم، بالجيم وهمزة مكسورة بعدها تاء مثلثة، وكذا للعذري في الموضع الثالث، والعذري أحد الرواة صحيح مسلم. وعند الجماعة فيه فجذفت بالجيم وتائين معجمتين بثلاث، وكذا عند السمرقندي في الثلاثة المواضع. فقاضي عياض ماذا يفعل؟ ينقل كيف ضبط رواة صحيح مسلم عن مسلم هذه الألفاظ. فالقاضي عياض ما أخطأ، وإنما الخطأ يعلق بمن؟ بالرواة. الخطأ يعلق بالرواة. فقال القاضي عياض: عند الجماعة فجثثت بالجيم وتائين معجمتين بثلاث في الموضع الثالث، لأنه قال وكجل العذر في الموضع الثالث. وعند الجماعة فيه أي في أي موضع؟ في موضع في الثالث نساء. فكلام القاضي عياض ليس فيه ما نقله أو ما فهمه النووي عنه. فلما قال وعند الجماعة فيه إيه؟ الموطن الثالث تبعيد العبارة. قال وكذا العذري في الموضع الثالث اللي هو السائر. وعند الجماعة فيه في إيه؟ الموضع الثالث فجسست. فكأن النووي رحمه الله وقع في نسخته سقط. فقال وعند الجماعة فجسست ما في فيه وهو الموطن الثالث. وفي الموضع الثالث عند الجماعة وما ذكر هنا أيضا بالتاء موطن الثالث رواية من؟ رواية معطى. فكلام القاضي عياض مع المؤاخذة. وإنما المؤاخذة على أن النسخة التي نقل منها النووي عن القاضي عياض سقطت منه لفظ فيه فجاءت المؤاخذة. فإذا القاضي عياض بريء من هذه المؤاخذة. كلام واضح لغير واضح؟ لعله غير واضح. لعله غير واضح. لكن يكفيني من وضح عنده ثم نتابع إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. نكمل.
قال وقد ذكر صاحب المطار أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
طيب نعود وإياكم نذكر من صاحب المطالع. من صاحب المطالع؟ ابن قرطول. وما هذا المطالع؟ هذه المطالع شو هذا المطالع؟ هذا المطالع شو كذب؟ فحكى صاحب المطالع اللي يقرأ شرح النووي على مسلم ينبغي أن يعرف قاضي عياض صاحب المطالع مطالع كذب. هذا أمور مهمة جدا تتكرر دائما. قلنا مطالع هو اختصار لكتاب مشارق الأنوار. وكتاب مشارق الأنوار يعتني بضبط الألفاظ والأسماء والأماكن المذكورة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك. ويذكر اختلاف الرواة على مالك واختلاف الرواة على البخاري واختلاف الرواة على مسلم كيف بقوا الألفاظ. ويشرح اللفظ المبهم لفظ الصعب ويعرف المكان. وهو كتاب قيل فيه لو وزن لو بيع بوزنه ذهبا لكان قليلا. كتاب شرح الأنوار. وقد عرفت به بتفصيل في حلقة في حلقتين في مجلة الأصالة. وأحببت في هذا الموطن أن أقرأ عليكم بالنص ما قاله القاضي عياض في شرح الأنوار ثم أسمع منكم ما أجمله الشارح حتى نعرف منهج النووي. نعيد عبارة النووي ثم أسمعكم عبارة القاضي عياض وأريد منكم أن تفصلوا لي الشيء الذي أجمله النووي وأنهمه. نسمع الآن عبارة النووي مرة أخرى. وقد ذكر
قال وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار وهو أصل المطالع في الجزء الأول 137 قال وقوله فجئت منه فرقا بضم الجيم بعدها همزة مكسورة وتاء ساكنة مثلثة كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنسفي في كتاب الأنبياء وغيره. هؤلاء المذكورين رواة إيش؟ رواة البخاري. هؤلاء رواية حافظ البخاري. كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنسفي في كتاب الأنبياء وغيره. وكذا بأكثر رواة مسلم. وعند السمرقندي وابن الحذاء في الأول جثثت بسائل مثلثة أخرى مكان الهمزة حيث وقع آخر حرف منها مثل الرواية الأولى. ولغيره نال السمرقندي والأصيل في التفسير الوجهاني وبالثاني فيهما لأبي زيد ومعنى الروايتين واحد، أي رعبت كما جاء بهذا اللفظ أول البخاري. قال الخليل: يؤث الرجل وجس فزع. قال: ووقع للقابسي فجئست فجثت. ووقع للقابسي فجثت، قدم التاء على الهمزة، فجثت قدم التاء على الهمزة في كتاب الأنبياء ولا معنى له، ووقع له في كتاب التفسير ولغيره فخوفت بالحاء المهملة وتاءين مثلثتين. وكذا رواه ابن حزاء في كتاب مسلم في الثاني والثالث، وفسروه بأسرعت ولا معنى له، لأنه قال بعده: فهويت إلى الأرض، أي سقطت، يريد من الذعر. فكيف يجتمع السقوط والإسراع؟ وحكي أن بعضهم رواه فجبنت من الجبن ولا معنى له هنا، وهو تصحيح. هذا الكلام برمته بين عيني النووي، والنووي أخذ شيئا وأهمل أشياء، والذي أهمل أجمله. فقال رحمه الله: وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة من صحافة تركت حكايتها. هذا الإجمال مثلا من يفصله الآن؟ من يفصله؟ تفضل يا أحمد. وهي هذه الروايات الخطأ ما هي؟ ثلاث وجوه. الأولى بل بعض رواة البخاري فجثت بتقليل الساعة الهمزة، والثانية وقعت بعض رواة مسلم فيها إيش؟ بالحاء المهملة، بالحاء المهملة فجثت. ومعنى فحسست أي سقطت على وجهي حتى صرت كما حسي عليه التراب، وهي رواية لا معنى لها، لأنه في الرواية فيها فجئست منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. فحسست أسرعت، والإسراع والسقوط لا يجتمعان، رواية خطأ. والوجه الثالث الذي أهمله أيضا وما سبه لأحد: فجبنت. انظروا لدقة وما أحسن كتاب شرق الأنوار. هذا ينفع من هذا الكتاب؟ للمحققين النسخ الغير منقوطة، عندك مخطوط وغير منقوط، فقرأها: فجئت فجثئت فجبنت. فكتاب الضبع الرياض كتاب مضبوط بما بالتنصيص، ولذا كتاب خدم أصح ثلاث كتب، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم مطلع الإمام مالك. هو كتاب مهم ومفيد، فرحم الله القاضي عياض. هذا النقل الذي قرأناه نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أيضا تخطئة فهم النووي لكلام القاضي عياض في وين؟ في اسم المعبد. القاضي عياض في النقل السابق لما نقل النووي عن القاضي عياض، فالقاضي عياض هذا فنه وهذه صناعته ضبط الألفاظ ضبط الصحيحين، فلا يخطئ ذاك الخطأ الذي نقله عنه الشارح فيما قرأناه قبل هذه الفقرة. مكمل
قال: وأما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد، يعني رواية الهمز ورواية التاء، ومعناها فزعت ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت. قال أهل اللغة: ذئف الرجل إذا فزع فهو مجؤوس. قال الخليل والكسائي: ذئف وجث فهو مجؤوس ومجثوث، أي مجذور فزع، والله أعلم.
نقل كلام الكسائي أبو عبيد في كتابه غريب الحديث الجزء الثاني صفحة 193. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: هويت إلى الأرض، هكذا في الروايات هويت وهو صحيح. يقال هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان أي سقط. وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى، والله أعلم.
يجوز عربية أن يقال هوى وأهوى، ومنهم من فرق بين هوى وأهوى فقال هوى يقال للساقط من قريب، وأهوى يقال للساقط من بعيد. واستخدم القرآن الكريم هوى وأهوى فقال عز وجل والمؤتفكة أهوى، أي على بها جبريل إلى السماء ثم قلبها. وقال الله تعالى والنجم إذا هوى أي إذا سقط. فاستخدم القرآن أهوى وهوى، فمن أنكر هوى فهو مخطئ. وفي العربية أهوى أشهر من هوى، أهوى أشهر من هوى، وكلاهما صحيح والله أعلم. نكمل.
قال قوله ثم حمل الوحي وتتابع هما بمعنى، فأكد أحدهما بالآخر، ومعنى حمي كفر نزوله وازداد. من قولهم حميت النار والشمس أي قويت حرارتها.
هنا منهم من فرق بين حمى وتتابع بكلام أضبط من كلام الشارح، فقال حمي قوية وتتابع تكاثر، فحصل تكاثر مع قوة. حمي قوية وتتابع تكاثر، فحمي لها معنى وتتابع لها معنى، وهذا أضبط. ولذا قوله معنى حمي كثرة نزوله يعني قوي نزوله، وتتابع كثرة فكثرة مع قوة، قد يكثر دون قوة وقد يقوى دون كثرة. فلذا جاءت الرواية جاءت الأخبار كل لفظة تدلل على شيء زائد. ووقعت بعض روايات البخاري بهذا الحديث قوله ثم حمي الوحي وتواتر، والعرب تقول تواتر الشيء إذا جاء يتلو بعضه بعضا من غير تقطع وتخلل. ففي بعض الروايات إذا تتابع تواتر. أي نعم نسمع.
قال قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول
هذه اللفظة أوهمت. اللفظة التي لم نقرأها صحيح، وهي كما قلنا رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، من نظر فيها فإن لفظها يوهم أن أول ما نزل من القرآن بإطلاق هو يا أيها المدثر، والصواب أن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي، وسبقه بالحديث الذي قرأناه وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تتابع الوحي وحميان الوحي يستفاد منه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مختلفة، وإقدار الله عز وجل لهم على التركيب في أي شكل شاء، وأن لهم صورا في أصل خلقتهم مخصوصة بهم، كل منهم على ما خلق وشكل. قرأ على صورته مرتان جبريل، ثم جاءه على أكثر من شكل وأكثر من شيء، فحمل وحي وتتابع استفاد منه قدرة الملائكة على التشكل. وهذا ظاهر في الحديث الأول من صحيح مسلم الذي جاء على سورة الرجل، وقد فصلنا هناك هذا الكلام. نسمع الآن رد الشارح على ما تحمل رواية الأوزاعي عن يحيى بكثير من أن أول ما نزل بإطلاق يعني المدثر فهذا خطأ. كلام الشارح يقول
قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني لشراء، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي أي صرت في باطله. وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى، على كرسي بين السماء والأرض. قال أهل اللغة العرش هو السرير، وقيل سرير الملك. قال الله تعالى ولها عرش عظيم. والهواء هنا ممدود يكتب بالألف، وهو الجو بين السماء والأرض كما في الرواية الأخرى. والهواء الخالي قال الله تعالى وأفئدتهم هواء. قوله صلى الله عليه وسلم فأخذتني رجفة شديدة، رجفة بالراء. قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة بالواو، وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقال تعالى يوم ترجف الراجفة، ويوم ترجف الأرض والجبال. قوله صلى الله عليه وسلم فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع الباء ليسكن فزعه، والله أعلم. وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد، ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه. وحكى النووي قولا عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعدائها.
قول النووي بهذا أين سيكون؟ تفضل. أحسنت. النكت والعيون، وما خبرك عن النكت والعيون؟ ماذا تعرف عنه؟ تأليف الماوردي، وتعرف أنه مطبوع أم لا؟
مطبوع. وتعرف شيئا عن طبعته؟
هذا كتاب طبع عن دارته العلمية، وقد حققه بعض إخوان الجديدين المصريين. اسمه السيد ابن عبد المقصود، ووضع بين يدي أناس يعبثون بالتراث ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتصر فيه المحقق لعقيدة السلف وبنفس قوي، فوقع بين يدي بعض المكاتب التي تتبع بعض المخرفين الذين يهاجمون شيخ الإسلام من تيمة بيروت ويكفرونه، ولعلكم عرفتموهم. فثم تعافوا وغيروا وبدلوا في الهواش، ثم اضطر أن يكتب أخونا كتابا في ويطات بعنوان استدراكات على ما وقع في التعليق على النكت العيون، ونقل ما كتبه بخطه وتبرأ إلى الله مما زجف عنه. وهذه فائدة أحببت أن أنقلها إليكم حتى يعني تعرفوا وتضعوا الأشياء في مفاضلها. ثم لخص حقيقة كتاب النكت العيون كتاب مفيد ونافع وجيد، وعباراته مضبوطة وحسنة، ولذا اهتم به العلماء، ولخصه إمام كبير من العلماء وهو العلم بن عبد السلام. لخص نكت العيون في 3 مجلدات، وأيضا تلخيص نكت العيون مطبوع عن دار ابن حزم، والله أعلم. نكمل الكلام المذكور الذي نقله الشاعر النووي عن الماوردي موجود في تفسير النكت والعيون الجزء 6 صفحة 135. نسمع.
قال وقوله تعالى قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل قصرها، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من الذنب وسائر النقائص.
ما معنى قصرها؟ كم قول الآن في وثيابك مطهر؟ كم قول ذكر الشارع؟ النووي يجمل وإجمال وقته يجمل ويلخص ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول وثيابك مطهر طهرا من نجاسة. القول الثاني قصرها. ما معنى قصرها؟ سلغها سلغها لونها هذا ضعيف. والقول الثالث أي نقي وطهر قلبك ونفسك. والقول الثالث قول وقد أثر عن ابن عباس وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتقوى بشعر الجاهلين. قاله غيلان بن سلام الثقفي قال إني بحمد الله لا ثوب تاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. غيلان فإني بحمد الله لا ثوب تاجر لبست أي ما أحمل نفسا وقلبا كنفسي وقلبي الفاجر. ولذا قال ابن عباس في الآية وثيابك فطهر قال طهرها من الإثم. قال طهرها من الإثم. وكان إسحاق بن راهويه في مجلس بحضرة أمير على خراسان وكله المأمون وضمه المجلس مع رجل اسمه إبراهيم بن أبي صالح كان يبدعه إسحاق. فوقع ذكر لبعض المسائل الفقهية وذكر مسألة الطهارة وسأل سائل المجلس ما هو الدليل على وجود تطهير الثياب من النجاسة. فقال هذا من تبع إبراهيم بن أبي صالح وثيابك تطهر. فقال إسحاق بن راهويه يا هذا لا تكذب على الله تعالى يا هذا لا تكذب على الله تعالى فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في وثيابك تطهر أي طهرها من الإثم. فرد ابن راهويه استدلال الآية على الظاهر. وهذه المناظرة مذكورة بطولها في الحادي عشر من سير إعلام النبلاء وفي التاسع من تاريخ الخطيب. نسمع.
قال والرجل بكسر الراء في قراءة الأكثرين.
إذا كيف تقرأها؟
والرجل.
نعم.
وقرأ حفص بضمها وفسره في الكتاب بالأوثان وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجل في اللغة العذاب. سمي الشرك وعبادة الأوثان رجلا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجل في الآية الشرك وقيل الذنب وقيل الظلم والله أعلم.
وهذا يشمل كل هذا هذه مقدمات العذاب. وقوله وفسره في الكتاب من الذي فسر؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن على ما ذكرنا. لكن الآن لباب أيضا طويل برواياته وبألفاظه وهو باب الإسراء والمعراج. ونحتاج أيضا لأكثر من درس لإتمام شرح هذا الباب. ولذا نرجو أن يكون الكلام متتابعا متتاليا ونحاول أن نقرأ ما ورد تحت هذا الباب على بأقل مجالس إن شاء الله. العادة نعود إليها الخير عادة والشر لجاجة وما يرد الله به خيرا فقه في الدين. نقرأ أسانيد الكتاب طرق نقف علم على وجه العجلة أيضا على اللازم من لطائف الإسناد ولنا وقفة طويلة تريحنا في مباحث قادمة وأيضا تعمق فينا شيئا من سمات منهج الإمام مسلم في الصحيح وهو أشهر مثل على سمة من السمات تأتي معنا قريبا إن شاء الله. نقرأ الحديث ونعلق على وجه العجلة قبل أن نبدأ بشرح النووي لهذه الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
هل يجوز الجلوس على استدبار القبلة؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز تجلس استدبار القبلة؟ ما هو الدليل؟ نعم، هذا ليس دليلا، فعلي ليس دليلا، فعل إبراهيم في الحديث، فعل إبراهيم في الحديث. نسمع. نعم.
قال: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم.
ماذا يستفاد من قولك نزلت إلى موسى؟ علو الله عز وجل. قولك نزلت إلى موسى استفاد منه علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخصيص، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم.
تجربة مهمة الدعاء المجرد مثل غير المجرد. لا، من يعارك الناس ويخالطهم عنده خبرة بهم ويحسن به أن يتحمل أذاهم، بخلاف الذي يظن بالناس المثالية أو أشياء دون خبرة. ولذا قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرت. فالداعي المجرد يعني يحسن أن يضع الحكمة والأشياء في أماكنها على وجه أحسن من غير نسمع.
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخصيص، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خصص على أمتي. فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخصيص. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل 3 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخصيص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
قوله حتى قال: يا محمد، من قائل؟ الله عز وجل. هذا يسمى الحديث الإلهي. الإلهي أدق من لفظ القدس. وهذا مثل من الأمثلة التي يجتمع فيها الحديث النبوي مع الحديث الإلهي. قد يجتمع في الحديث الواحد. من يحفظ مثالا آخر؟ من يحفظ مثالا آخر؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أوله نبوي، وتاريخ إلهي، وتاريخ حديث إلهي. وما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ ما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ تفضل. الحديث النبوي قوله ممن؟ حديث النبوي من قول ممن؟ والمعنى ممن؟ النبوي. طيب، اللفظ من رسول الله والمعنى من الله. هذا الحديث النبوي. الحديث الإلهي اللفظ ممن؟ اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى ممن؟ من الله. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الحديث النبوي اللفظ من رسول الله، والحديث القدسي اللفظ من رسول الله. والحديث الإلهي معناه من الله، والحديث القدسي أو الإلهي النبوي معناه من الله، فالفرق بينهما غير ظاهر على هذا الأمر. والفرق بينهما أن الحديث النبوي في كثير من مفرداته معناه من الله مآلا لابتداءً،